العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا مصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ حديث ابن عمر أنه طلق امرأته 1929. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته 1929 وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية أخرى البخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض. وفي رواية مسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم، اقرأ شرح الشيخ بسام في هذا الحديث. قال مفردات الحديث لسه متعين ونسيت. قال الشيخ البسام طلق امرأته اسمها آمنة بنت غفار، وقيل اسمها النوار، ولعل الاسم الأول والثاني لقب، حسبت عليه مبني المجهول، والحاسب عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه الصلاة والسلام غضبا حيث طلقها طلاقا محرما لم يوافق السنة، ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها، وبعد ذلك إن بدا له طلاقها ولم يرى في نفسه رغبة في بقائها فليطلقها قبل أن يطأها، فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها لمن يشاء. ومع أن الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة، فقد حسبت عليه تلك الطلقة من طلاقها، فامتثل رضي الله عنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فراجعها. ثانيا تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البدعي الذي ليس على أمر الشارع، ولأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تغيظ وهو عليه الصلاة والسلام لا يتغيظ إلا في حرام. ثالثا أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر برجعتها دليل على وقوعه، ووجهته أن الرجعة لا تكون،
ووجهته يعني كونه أمره فرجع،
ووجهته
على وقوعه،
ووجهته أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. والأمر برجعتها يقتضي الوجوب، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي، حمله بعضهم على الاستحباب، وذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد، واحتجوا أن ابتداء النكاح ليس بواجب فاستدامته كذلك. رابعا الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. خامسا قبله قبل أن يمس دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه. سادسا الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو
يعني إذا دل النبي على طلاق السنة. وما طلاق السنة؟ أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه. نعم.
سادسا الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو أن الزوج ربما وقع في ذلك الطهر فيحصل دوام العشرة، ولذا جاء في بعض طرق الحديث فإذا تطهرت مسها. وقال ابن عبد البر الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء، لأنه المقصود في النكاح. وأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض فخشية طول العدة، وأما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشيت أن تكون حاملا فيندم الزوجان أو أحدهما، ولو علم بالحمل لأحسن العشرة وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة. وكل هذا راجع إلى قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، ولله في شرعه حكم وأسرار ظاهرة وخفية.
الحكمة في مساكية حتى تطهر من الحيضة الثانية، يعني الحيضة التي تطلق في هذه ما تحسن، ثم تطهر، تمام، طهر التابع لهذه، ثم تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر، وفي هذه وفي الطهر الثاني هذا إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله الطلاق على النساء. يقول الحكمة في مساكية حتى تطهر من الحيضة الثانية هو أن الزوجة ربما وقعها في ذلك الطهر فيحصل دوام العشرة، ولذا جاء يبقى عنده فرصة طهر كام، تمام، الطهر اللي هو عقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق هذا مش محسوب، فلعله أن يراجع. انت عارف تعلمون أن الطلاق أصلا إنما يقع في لحظة، ولهذا لو هذا الإنسان فلم يطلق لمدة 10 دقائق لن يطلق، إنما الطلاق يقع فين؟ لحظة غضب فمباشرة يطلق. لو خرج، لو ذهب يتوضأ، لو صلى ركعتين لن يطلق وسيعود إلى رشده. ولذا جاء في بعض الطرق: فإذا تطهرت مسها. وقال ابن عبد البر: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطن، لأن المقصود في النكاح. طيب، وأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض فخشية طول العدة، لأنها مش هتحسب هذه ولا الطهر اللي بعدها، هيجي تأتي الحيضة التي بعدها ثم تحسب من أول حيضة أو من أول طهر، على خلاف أهل العلم هل تبدأ بالحيضة تحسب بالحيض أم بالأطفال. طيب، خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض، ده بيت القصيد. نعم.
قال رحمه الله: خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض. ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق في الحيض، ودليلهم على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بإرجاع زوجته حين طلقها حائضا، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق لها، ولأن في بعض ألفاظ الحديث فحسبت من طلاقها. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع فهو لاق، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته للأحاديث كلها. وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها على حالها الأولى، ولأن الطلاق لم يقع الذي لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا ملغى، فيكون النكاح
ملغي.
ملغي فيكون النكاح بحاله. وأما الاستدلال بلفظ
لأن الطلاق الذي لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا ملغي فيكون النكاح بحاله. نعم. وأما المراد بهذه الرجعة الرجعة اللغوية، جمهور يرون رجعة شرعية لأن ما في رجعة بعد طلاق، لكن القيم ابن تيمية وكذا يقول هذا اصطلاح حادث، مسألة الرجعة والبينونة وكذا الاصطلاحات حادثة، أما في مصطلح الشرع لابد أن نعرف المراد، فمرفق ليراجعها هذه رجعة لغوية، ثم لو كان وقع الطلاق خلاص مره فليراجعها ويستغفر لها، إنما أن يقول النبي ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله طلق لها النساء. إذن لماذا هنا يقول إن شاء أمسك وإن شاء طلق وهو قد طلق أصلا؟ هذه واحدة. الثانية، لو أن نبي أوقع الطلاق لماذا ما استفسر النبي هي طلقة أولى ولا ثانية ولا ثالثة قبل أن يقول فليراجعها؟ الأمر الثالث، إذا قال النبي فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فكيف يوقع طلاقا لم يأمر الله به أن تطلق له النساء، وهو يقول ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. نعم.
وطال ابن القيم رحمه الله النقاش في هذا الموضوع.
أما الاستدلال بلفظ فحسبت من تلقيها فليس فيه دليل لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن ابن عمر هو الذي شدد على نفسه في ذلك وحسب عن نفسه، ولم يرد أن النبي أوقعها بلفظ مرفوع. نعم.
وطال ابن القيم رحمه الله النقاش في هذا الموضوع في كتابه تهذيب السنن، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء والله أعلم. فقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: وجملة القول أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا، فانقسم إلى قسمين: الأول من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها، والأول أرجح لوجهين: الأول كثرة الطرق، الثاني قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل، بمثل قول الإمام الشافعي رحمه الله: ولم يرها شيئا أي صوابا، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول فهو نص في أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر. وقد اعترف ابن القيم رحمه الله بهذا،
يعني لفظ لم يرها طلاقا ولم يرها شيئا، فأول الشافعي لم يرها شيئا أي صوابا، وليس نصا منه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول فقال حسب التطليق، فهي صريحة يعني في الحساب، لكن لم يرها شيئا ممكن تقول كلمة شيئا، لكن هذا تعسف أيضا. نعم.
وقد اعترف ابن القيم رحمه الله بهذا، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم فقال: وأما قوله في دليل حديث في حديث ابن وهب هي وهي واحدة، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة. فتشككه رحمه الله في صحتها خطأ، فابن وهب لم ينفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسي فقال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فجعله واحدة. وتابعه أيضا يزيد بن أبي ذئب به ورجاله ثقات، وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة، قلت ورجاله ثقات. وكل هذه الرواية لم يقف عليها ابن القيم، وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض، والرواية التي جاءت عن الشعبي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: ليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: أما مسألة الطلاق في الحيض فالمشهور والمفتى به عند علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة ومعصية لله ورسوله، ولكنه لازم ويحسب من الطلقات الثلاث، وهذا هو المعمول به عندنا، ودلائله كثيرة وقد ذكرت في البخاري ومسلم وغيرهما.
نعم. فيبقى الخلاف في هذا بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أن هذا الطلاق لا يقع، وأننا لا نوقع طلاقا على لفظ مشكوك فيه وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، أو لأمور: الأول أن الأصل عدم الطلاق، الأمر الثاني أن الله عز وجل أمر بالطلاق في القرآن محددا زمانه، فقال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، أي مستقبلات العدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كان في طهر جامعة لم تجامع فيه. ثانيا ثالثا نص النبي على أن هذا الطلاق الذي أراده الله، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فخلاف ذلك مردود باطل، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، أي مردود وهو باطل. الأمر الرابع كما قلنا: لو كان الأمر كذلك لما قال النبي: إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن هذا السياق ما يكون في من يوقع الطلاق. فأن يقف الواحد عند رواية مشكوك فيها أقالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقولها، فإنه لا يحدث حكما على خلاف ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع الشريعة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، ومن أوقع طلاقا على وجهة الشرع وقع، ومن أوقعه على غير وجهة الشرع ما وقع، كمن أوقع بيعا على غير الشريعة وعلى غير شرطه، فكيف نوقع هذا البيع صحيحا وهو على خلاف الشريعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما لا تقع عقود البيع صحيحة فلا يقع أيضا الطلاق صحيحا إلا إذا كان على وفق السنة. نعم.